بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، مستمعي الكرام، أهلا وسهلا بكم، وهذا هو المجلس الثاني في الشرح والتعليق على كتاب اعتقاد الإمام أبي عبد الله محمد ابن إدريس الشافعي المطلبي للإمام الزاهد أبي الحسن الهكاري، وهو الكتاب المعروف باعتقاد الإمام الشافعي. وكنا قد وقفنا عند قوله عليه رحمة الله: اعتقاد الشافعي رضي الله عنه. قال: أخبرنا أبو يعلى الخليل ابن عبد الله الحافظ، قال: أنبأنا أبو القاسم ابن علقمة الأبهري، أنبأنا عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي عن أبي شعيب وأبي ثور عن أبي عبد الله محمد ابن إدريس الشافعي رضي الله عنه قال: القول في السنة التي أنا عليها ورأيت أصحابنا عليها أهل الحديث الذين رأيتهم فأخذت عنهم، مثل سفيان ابن عيينة ومالك وغيرهما، الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأشهد أن الجنة والنار حق، وأن الساعة لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وفي هذه الجملة يقر فيها الإمام الشافعي بتوحيد الله تبارك وتعالى وبالركن الأول من أركان الإسلام، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحديث: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم باقي الحديث. وفي هذا يقول الإمام الشافعي: قال القول في السنة، أي القول في الاعتقاد، فقديما كانوا يقولون السنة ويقصدون بها العقيدة، فمن أسماء العقيدة اسم السنة، وكذلك اسم الشريعة، وكذلك التوحيد، وكذلك الاعتقاد، وكل هذا من أسماء العقيدة وأصول الدين. قال: القول في السنة التي أنا عليها، فهذا اعتقاده رضي الله عنه ورحمه الله. ورأيت أصحابنا عليها أهل الحديث، يعني عقيدة الإمام الشافعي هي اعتقاد أهل الحديث، ومعنى اعتقاد أهل الحديث أي الاعتقاد القائم على الحديث المستمد من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو العقيدة الصحيحة، اعتقاد الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. قال: القول في السنة التي أنا عليها ورأيت أصحابنا عليها أهل الحديث، وذكر منهم سفيان ابن عيينة ومالكا رضي الله عنهما. قال: الذين رأيتهم فأخذت عنهم، مثل سفيان ابن عيينة ومالك وغيرهما. ثم قال: الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم قال: وأشهد أن الجنة والنار حق، وأن الساعة لا ريب فيها. الساعة هي يوم القيامة، الساعة من أسماء يوم القيامة، وأن الله يبعث من في القبور. وهذا يرد على الملاحدة الذين لا يؤمنون بالبعث ولا بالجنة ولا بالنار ولا بالحساب كما كانوا يقولون قديما، إنما هي حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر. وكانت هناك طائفة تعرف بالدهريين الذين يقولون إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع. فجاء الإسلام فأبطل كل هذه العقائد، وبين أن الله تبارك وتعالى هو الرب وهو الإله وهو الخالق الرازق وهو المستحق وحده للعبادة، وأن من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه استحق دخول النار، وأن من مات على الكفر والشرك فهو مخلد في النار أبدا. ثم قال: وأؤمن بجميع ما جاءت به الأنبياء صلوات الله عليهم. والإيمان بالأنبياء ركن من أركان الإيمان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل قال: فأخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وأيضا قول الله تبارك وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فالإيمان بالرسل على وجه الإجمال إنما هذا من أركان الدين، والإيمان بكل رسول ذكر لنا في القرآن أو ذكر لنا في السنة هذا لابد من الإيمان به على وجه التفصيل. يبقى هناك الإيمان على وجه الإجمال وهو الإيمان بكل الأنبياء والرسل جملة واحدة، ثم على وجه التعيين وهو الإيمان بكل رسول ذكر لنا في القرآن أو ذكر لنا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كفر بنبي واحد أو برسول واحد فقد كفر بكل الأنبياء وبكل الرسل. ثم قال: وأعقد قلبي على ما ظهر من لساني. وهذا يرد على المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، وكذلك يرد على الروافض الذين يقولون بالتقية، وهي أن الإنسان يظهر ما ليس في قلبه أو بخلاف ما في قلبه. ثم قال: ولا أشك في إيماني، لأن الشك كفر والعياذ بالله. فمن شك في الله أو شك في النبي أو شك في القرآن أو شك في أي أصل من أصول الدين أو في أي من ثوابت الدين فهذا والعياذ بالله كفر، وهو ما يعرف بكفر الشك. قال: ولا أكفر أحدا من أهل التوحيد بذنب. فالمسلم الذي ظهر لنا منه الإسلام هو مسلم، لا يخرج من الملة بذنب ما لم يستحل هذا الذنب. إن صرح باستحلال الذنب الذي اتفقت الأمة على أنه إثم وذنب وقامت النصوص على أنه إثم وذنب، ثم جاء من يستحله، فمن استحل الخمر أو استحل الزنا ونحو ذلك فذلك كفر. أما من فعل الإثم والذنب وهو عاص ويقر بالعصيان فهذا في مشيئة الله تعالى. فالمذنب في مشيئة الله تعالى إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، إن شاء عفى عنه برحمته وإن شاء عذبه بعدله وعليه. فالمسلم الحق صاحب الاعتقاد الصحيح لا يكفر أحدا من المسلمين بذنب، لا يكفر إلا ما قام الدليل على كفره، فكل ما دون الكفر والشرك من الذنوب هذا لا يكفر بذنبه، فهو في مشيئة الله، هو من المسلمين. إن مات يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، وهو مسلم يستغفر له ويترحم عليه. وهذا فيه رد على قول المعتزلة الذين يكفرون الناس بكبائر الذنوب، وكذلك على الخوارج الذين يكفرون الناس بالكبيرة. يبقى فيه الخوارج يكفرون الناس بالكبيرة، وكذلك المعتزلة يكفرون الناس بالكبيرة. فعندهم من فعل كبيرة من كبائر الذنوب فهو كافر. المعتزلة يقولون في منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر، ولكنهم يقولون هو مخلد في النار، يعني منزلة بين المنزلتين، ثم يقولون هو في الآخرة مخلد في النار. إذن ما الفرق بين القول بأنه كافر وبين أنه في منزلة بين منزلتين؟ لا، هذا تكفير. فالمعتزلة يكفرون فاعل الكبيرة أو مرتكب الكبيرة، وكذلك الخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة. أهل السنة لا يكفرون فاعل الكبيرة ولا مقترف الكبيرة، لما يقولون هو في مشيئة الله تعالى. إن شاء عفى عنه بفضله ورحمته، وإن شاء عذبه بعدله. وفي الدنيا هو مسلم، تؤكل ذبيحته، يصلى عليه إن مات ويدفن في مقابر المسلمين. هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. ثم قال: ولا أكفر أحدا من أهل التوحيد بذنب وإن عمل بالكبائر، وأكلهم إلى الله عز وجل، يعني أمرهم إلى الله، إن شاء عفى عنهم وإن شاء عذبهم، ونسأل الله أن يعفو عنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. ثم قال: وأرضى بقضاء الله وقدره وإرادته بخيره وشره، وهما مخلوقان مقدران على العباد، من شاء الله أن يكفر كفر، ومن شاء أن يؤمن آمن. وفيه إثبات القضاء والقدر، وفيه إثبات القضاء والقدر. وقد تكلمنا في الدرس الماضي وقلنا بأن الإيمان بالقدر واجب، بل هو ركن من أركان الإسلام، لقول الله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا، وبقوله: ثم جئت على قدر يا موسى، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، فيموت فيدخل النار. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة، يموت على هذا العمل فيدخل الجنة. والأدلة كثيرة في هذا الباب. وهذا فيه رد على القدرية نفاة القدر الذين يقولون لا قدر، وأن الأمر أنف، ومعنى أنهم ينفون القدر ويقولون بأن الله لا يعلم بالأشياء إلا بعد حصولها، وهذا من سوء أدبهم مع الله تبارك وتعالى، لأن الله سبحانه هو العليم ذو العلم التام ذو العلم الكامل، فيعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، لا يعزب عن علمه شيء سبحانه وتعالى. فكأنهم بقولهم أن الله لا يعلم بالأشياء إلا بعد حصولها، فهذا فيه نسبة الجهل لله، والله تعالى منزه عن صفات النقائص والمعايب، فله صفات الكمال والجلال، موصوف بكل كمال وجلال سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يعلم ما سيكون ويعلم ما سيختاره العباد لأنفسهم، ولكن لا يختار العبد ولا يشاء العبد شيئا إلا وقد سبق في علم الله، إلا وقد قدره الله عز وجل وكتبه. ولهذا يقول: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فما يختاره العبد وما تذهب إليه مشيئة العبد إنما هو في علم سابق علمه الله تبارك وتعالى وكتبه وقدره، ولا يوجد ولا يخلق إلا إذا قدره الله وخلقه الله وأوجده الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ثم قال: ولم يرضى الله عز وجل الشر، ولم يأمر به ولم يحبه، بل أمر بالطاعة وأحبها ورضيها. وهذا الكلام مبحث لطيف مهم، وفيه رد على الأشاعرة، لأن الأشاعرة ذهبوا إلى القول أن الله مريد للشر وأنه يحبه ويرضاه، وهذا من سوء الأدب مع الله عز وجل، لأن الله تعالى لا يرضى بالكفر ولا يرضى بالمعصية ولا يرضى بالشر. فالله تعالى يقول: ولا يرضى لعباده الكفر. وفرق بين الإرادة الشرعية وبين الإرادة الكونية القدرية، فالله عز وجل يقدر الشر، هذه إرادة كونية قدرية، والإرادة الكونية القدرية لا تستلزم المحبة، تستلزم الوقوع والإيجاد، ولكن لا تستلزم المحبة. فالله لا يحب الشر ولا يرضى الكفر، لكن الأشاعرة يقولون: بل الله مريد للشر ومحب له. ولهذا يقول الجويني مبينا اعتقاد الأشاعرة: ومن حقق من أئمتنا لم يلتفت إلى تهويل المعتزلة، بل قال الله يريد الكفر ويحبه ويرضاه، والإرادة والمحبة والرضا بمعنى واحد. قال وقوله تعالى ولا يرضى لعباده الكفر، المراد به الموفقون للإيمان، أي أن الله لا يرضى لعباده الموفقين للإيمان أن يكفروا، ولكنه يرضاه لغيرهم، هكذا هو المعنى. وهذا الكلام نقله عنه الإمام النووي في كتابه الأصول والضوابط. وهذا القول وهذه العقيدة هي عقيدة القول بالجبر، عقيدة الجبرية. ولذلك فالأشاعرة قولهم قريب في باب القضاء والقدر إلى اعتقاد الجبرية. يقول ابن تيمية في كتابه النبوات وحقيقة هذا القول أن الله يحب الكفر والفسوق والعصيان ويرضاه، وهذا هو المشهور من قول الأشعري وأصحابه. وقد ذكر أبو المعالي اللي هو الجويني أنه أول من قال ذلك، ثم قال ذكر ابن عقيل أن أول من قال أن الله يحب الكفر والفسوق والعصيان هو الأشعري وأصحابه، وهم قد يقولون لا يحبه دينا ولا يرضاه دينا، كما يقولون لا يريده دينا، أي لا يريد أن يكون فاعله مأجورا، يعني الله عز وجل لا يريد أن يكون فاعل الكفر والفسوق مأجورا، أما هو نفسه فهو محبوب له كسائر المخلوقات. أسمعتم؟ وهذا من سوء الأدب مع الله عز وجل، كأن الله عز وجل يحب الكفر ويحب الفسوق ويحب العصيان، هذا لا يليق بالله، فالله منزه عن ذلك، وهذا مخالف لكتاب الله. الله يقول ولا يرضى لعباده الكفر، وقال سبحانه ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. إذن فالله تبارك وتعالى كره إلى عباده المؤمنين الكفر والفسوق والعصيان، فكيف مع هذا يقول الأشاعرة أن الله طالما أنه قدر الكفر وقدر الفسوق وقدر العصيان، أي أن الله مريد له ويحبه ويرضاه. لا، فرق بين الإرادة الكونية التي تستلزم الوقوع وبين الإرادة الشرعية التي تستلزم المحبة، فهناك فرق شاسع بين هذا وذاك. الله عز وجل قدره لأن الله تبارك وتعالى يعلم أن العبد سيختار ذلك فكتبه، ولذلك يحاسبه عليه، لأن العبد له مشيئة وله اختيار، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فهذه إرادة كونية، إرادة كونية قدرية، بخلاف فهم الأشاعرة، وهو ما صرح به أبو المعالي الجويني في كتابه الإرشاد، ونقله عنه الإمام النووي في كتابه الأصول والضوابط. ولذلك الإمام الشافعي عليه رحمة الله، انظروا إلى الاعتقاد الصحيح، يرد على هذا القول فيقول ولم يرضى الله عز وجل الشر ولم يأمر به ولم يحبه، بل أمر بالطاعة وأحبها ورضيها. ثم قال ولا أنزل المحسن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الجنة بإحسانه ولا المسيء بإساءته النار، خلق الخلق على ما أراد فكل ميسر لما خلق له كما جاء في الحديث. يعني لا نشهد لأحد من الناس بالجنة ولا نشهد على أحد من المسلمين بالنار، فإن ذلك علمه لله تبارك وتعالى، فلا يحكم على أحد بأنه من أهل الجنة أو بأنه من أهل النار من المسلمين، ومن حكم على أحد بأنه من أهل الجنة أو بأنه من أهل النار فقد تقول على الله تبارك وتعالى بغير ما دليل. فلا يحكم لأحد بأنه في الجنة أو بأنه في النار إلا إذا قام النص بأن فلان في الجنة أو بأن فلان في النار، فيقال مثلا أبو لهب في النار، امرأة أبي لهب في النار، أبو جهل في النار، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، وهكذا. فمن ورد النص بأنه في الجنة فهذا يحكم له بالجنة، ومن ورد النص بأنه في النار كفرعون وهامان وأبي جهل وأبي لهب، فهؤلاء أيضا يحكم بأنهم في النار. أما ما سوى ذلك من المسلمين فلا يقال أن فلانا في الجنة أو أن فلانا في النار، لأن ذلك من التقول على الله تبارك وتعالى بغير علم. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. لكن من الممكن أن يقال أن من مات على غير الملة فهو في النار، هذا على وجه العموم، من مات على ملة غير ملة الإسلام فهو في النار، من مات من غير المسلمين على الكفر فهو في النار، هذا لا بأس به. أما أن يعين شخص من أهل الإسلام ويحكم له بالجنة أو يحكم عليه بالنار فهذا لا يجوز. ثم قال: وأعرف حق السلف الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأحدث بفضائلهم، اعتقاده في الصحابة، هم سلفنا الصالحون، وأمسك عما شجر بينهم صغيرهم وكبيرهم، يعني لا يتكلم في الخلاف الذي حصل بينهم. إذا تكلم الإنسان فيما شجر بين الصحابة على وجه التنقيص فهذه معصية. وأقدم أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم عليا رضي الله عنهم الخلفاء الأئمة الراشدون، وأعقد قلبي ولساني على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، والكلام في اللفظ والوقف بدعة. تكلمنا قبل ذلك في الدرس الماضي على أن القرآن كلام الله، وأن الله تعالى موصوف بصفة الكلام، وأن صفة الكلام صفة للذات وصفة فعل، فالله تعالى يتكلم إذا شاء بما شاء في أي زمن أو وقت شاء سبحانه وتعالى. أهل السنة يثبتون الصفة ويفوضون في الكيف، كيف يتكلم الله أعلم، هذه كيفية نفوض علمها إلى الله تبارك وتعالى، لا نعطل الصفة وكذا لا نؤولها ولا نحرفها. الأشاعرة يقولون هو الكلام النفسي، القرآن عبارة عن كلام الله النفسي الذي تكلم به في نفسه وكتبه في اللوح المحفوظ ثم نزل به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تعطيل. يعني هم يقولون بأن القرآن كلام الله في الظاهر، فإذا دخلت في صميم اعتقادهم تجد أنهم يقولون كلام الله النفسي، يعني لم يتكلم به الله كلاما حقيقيا، وهذا تعطيل، هذا تعطيل للصفة، لأن الله تبارك وتعالى يتكلم، والكلام صفة ذات وصفة فعل، وصفات الأفعال تتعلق بمشيئة الله، إن شاء الله عز وجل تكلم وهكذا. يبقى أهل السنة يؤمنون بالمعنى ويفوضون في الكيف، لأن الكيف غير معقول، عقولنا قاصرة عن إدراكه. ثم قال: والكلام في اللفظ والوقف بدعة. إيه مسألة اللفظ والوقف؟ مسألة اللفظ وهي قول لفظي بالقرآن مخلوق، يعني اتفقنا على أن القول بخلق القرآن كفر يخرج من الملة. طيب لفظ القارئ هل هذا مخلوق أم غير مخلوق؟ الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري، الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري سبحانه وتعالى. ولذلك فرق بين القراءة وبين القرآن. القراءة هذه قراءة القارئ، بمعنى يقال فلان حسن القراءة ولا يقال حسن القرآن، لأن القرآن كلام الله، لكن حسن القراءة يعني حسن الأداء، المدود منضبطة، الغنى منضبطة، الأحكام متقنة، يبقى هذه قراءة العبد. أما المسموع والملفوظ والمتلو فهو كلام الله. ولذلك قال بذلك بعض أهل العلم، مسألة اللفظ قال بها بعض أهل العلم ومنهم الإمام البخاري، فكان يقول أن لفظ القارئ مخلوق ولكن الملفوظ غير مخلوق وهو القرآن. فمن ذلك قال في كتابه خلق أفعال العباد: قد يقال فلان حسن القراءة لا القرآن، لأن القرآن كلام الرب جل ذكره، والقراءة فعل العبد، والقراءة فعل العبد، ولا يخفى معرفة هذا القدر إلا على من أعمى الله قلبه ولم يوفقه ولم يهده سبيل الرشاد. وليس لأحد أن يشرع في أمر الله عز وجل بغير علم، كما زعم بعضهم أن القرآن بألفاظنا وألفاظنا به شيء واحد، والتلاوة هي المتل والقراءة هي المقروء. فقيل له إن التلاوة فعل التالي وعمل القارئ إلى آخر ما قال، وهذا في كتابه خلق أفعال العباد. وقال أيضا في كتابه خلق أفعال العباد بعد حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، قال: فأوضح أن قراءة القارئ وتلاوته غير المقروء والمتلو، وإنما المتلو فاتحة الكتاب لا اختلاف فيه بين أهل العلم. يبقى قال بمسألة اللفظ بعض أهل العلم، ولكن أكثر أهل العلم قالوا بكراهتها، بل قال بعضهم بأنها بدعة. يعني من يقول باللفظ يقولون هو مبتدع، أو يقولون هذا القول بدعة. طبعا حاشا أن نقول في الإمام البخاري أنه مبتدع، ولكن الإمام البخاري له اجتهاده وله نظره، وكلامه له وجه، وهو وجه مقبول. ولذلك يقول الشيخ ابن عثيمين الفقيه الحنبلي المعاصر عليه رحمة الله، قال في كتابه فتح رب البرية بتلخيص الحموية، قال: فصل في اللفظ والملفوظ. قال: الكلام في هذا الفصل يتعلق بالقرآن، فإنه قد سبق أن القرآن كلام الله غير مخلوق، لكن اللفظ بالقرآن هل يصح أن نقول أنه مخلوق أو غير مخلوق، أو يجب السكوت؟ طبعا السكوت هو الوقف، لأن هنا الإمام الشافعي يقول: والكلام في اللفظ والوقف بدعة. الوقف أن يقول الإنسان: لا أقول مخلوق ولا أقول غير مخلوق. يقول لك: أنا أتوقف، لا أقول مخلوق ولا أقول غير مخلوق، فهذه بدعة. كلامنا على مسألة اللفظ، من يقولون بأن لفظي بالقرآن مخلوق. الشيخ ابن عثيمين يرى أن هذا لا بأس به، لكن له توجيه. طبعا الشيخ ابن عثيمين يلخص كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية، ولكنه يوافق على ما قيل. فقال: فالجواب أن يقال أن إطلاق القول في هذا نفيا أو إثباتا غير صحيح. وأما عند التفصيل فيقال: إن أريد الذي هو فعل العبد فهذا مخلوق، لأن العبد وفعله مخلوقان. وإن أريد باللفظ الملفوظ به فهو كلام الله غير مخلوق، لأن كلام الله من صفاته وصفاته غير مخلوقة. ويشير إلى هذا التفصيل قول الإمام أحمد رحمه الله: من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فهو جهمي. من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فهو جهمي. فقوله يريد به القرآن يدل على أنه إن أراد به غير القرآن، وهو التلفظ الذي هو فعل العبد، وهو التلفظ الذي هو فعل الإنسان، فليس بجهمي، والله أعلم. يبقى إن كان القول وهو لفظي بالقرآن مخلوق يعنى به حركة الشفايف، حركة اللسان، الهواء المنبعث من الحنجرة، هذا مخلوق، لأن الله خلق العبد وفعله. لكن الملفوظ، لكن المتلو هو كلام الله تبارك وتعالى غير مخلوق. ولكن بعض السلف كرهوا ذلك لاشتباه الأمر، أو لأن ذلك يؤدي إلى القول بخلق القرآن، أو أن هذا يقوي شوكة من يقولون بخلق القرآن. وكانت هذه الفتنة قديما فتنة عظيمة، ولذلك نهى عنها السلف، ونهوا عن مسألة اللفظ من باب السد للذرائع. ثم قال عليه رحمة الله: والكلام في اللفظ والوقف بدعة، والإيمان قول وعمل يزيد وينقص. الإيمان تكلمنا عنه، الإيمان هو التصديق والإقرار، وهو قول وعمل واعتقاد، قول وعمل واعتقاد. لقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ولقوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن فالإسلام يقوم على أركان، وهذا يرد على المرجئة الذين يخرجون العمل عن أصل الإيمان ويصححون إيمان من لم يعمل قط، يقولون يكفي في الإيمان قول لا إله إلا الله. ثم قال: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص. الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لقول الله تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إلى آخر الحديث. يعني عند المعصية يقل الإيمان. طبعا مسألة زيادة الإيمان ونقصانه فيه رد على الجبرية، فيه رد على الخوارج، فيه رد على الخوارج الذين يقولون أن الإيمان قضية واحدة، مسألة واحدة، إن ذهب بعضه ذهب كله. فهكذا الخوارج يكفرون بالكبيرة، يقولون الإيمان قضية واحدة، مسألة واحدة، إن ذهب بعضه ذهب كله. فعندهم الإيمان لا يزيد ولا ينقص، عندهم إن فعل الكبيرة خرج من الملة، كفر خرج من الملة. لكن أهل السنة يقولون بأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن شعب الإيمان منها ما يكون مكمل للإيمان، ومنها ما يكون في أصل الإيمان، في أصول الإيمان. ثم قال: وأؤمن بالرؤية، أي برؤية الله في الآخرة. وهذا فيه رد على المعتزلة وعلى المعطلة لصفات الله تعالى، كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته. ولما سمعت الله عز وجل يقول: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال: دل على أنهم في حال الرضا غير محجوبين، ينظرون إليه ولا يضامون في رؤيته، يعني لا يشكون. إذن فالله تعالى كافأ أهل الإيمان وأهل الطاعة برؤيته، كما عاقب أهل المعصية بحجابهم عن رؤية الله تبارك وتعالى. نسأل الله تعالى ألا يحرمنا من فضله. ثم قال: والشفاعة لأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا الشفاعة ثابتة بالقرآن، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والشفاعة لابد فيها من شروط: الشرط الأول الإذن من الله تبارك وتعالى، الشرط الثاني أن يكون الشافع من أهل الرضا، رضا الله تبارك وتعالى، كالأنبياء والرسل وشهداء والصالحين. إذن فلا بد في الشفاعة الرضا عن الشافع، والإذن من الله، والرضا عن المشفع فيه، لقوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الشرط الثالث الرضا عن المشفع فيه، لقوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فالمشفع فيه لابد وأن يكون من أهل التوحيد، ممن مات على التوحيد، لقوله تعالى كما قلنا: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. هذه الشفاعة اللي هي بتخرج الإنسان وتنجي الإنسان من النار وتدخله الجنة. وهناك شفاعة كبرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض المحشر، وهو أن يسأل الله ربه أن يعجل للناس حسابهم، وأن يفرج عن الناس ما هم فيه في أرض المحشر. وأيضا هناك شفاعة بتخفيف العذاب عن بعض الكافرين، كما ثبت في تخفيف العذاب عن أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: لعله تدركه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح في جهنم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وأن الله عز وجل على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء. الله تبارك وتعالى موصوف بصفة العلو، لقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، ولقوله سبحانه وهو القاهر فوق عباده، ولقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سأل الجارية كما في صحيح مسلم من حديث معاوية بن أبي الحكم السلمي قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال ومن أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أعتقها فإنها مؤمنة. والله تعالى يقول أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. الآيات. وعندنا حديث الإسراء والمعراج، حديث صحيح، فإن الله تعالى عرج بنبيه صلى الله عليه وسلم إلى السماوات وفرض عليه الصلاة 50 صلاة، ولازال يخفف عنه حتى صارت إلى 5 صلوات في اليوم والليلة. فالله تعالى موصوف بالعلو، علو الذات، فالرحمن على العرش استوى أي علا وارتفع على عرشه سبحانه وتعالى. الاستواء غير مجهول، معلوم المعنى، والكيف غير معقول، نفوض في الكيفية، والإيمان به واجب. ثم قال وأن الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا كيف شاء، لحديث أبي هريرة في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وأهل السنة يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت صفة النزول لله تبارك وتعالى وهو أعرف الناس بالله ولا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فأهل السنة يؤمنون بصفة النزول نزولا يليق بكمال الله وجلاله بغير تمثيل وبغير تشبيه، يعني لا نقول أن الله ينزل كما ينزل كذا أو كذا، لا نمثل ولا نشبه، وكذا لا نعطل، لأن المعطلة الذين يعطلون صفات الله فيقولون لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر ولا هؤلاء يعبدون عدما، هؤلاء يعبدون عدما، فعندهم الله موصوف بالعدم. والممثلة والمشبهة يعبدون صنما، شبهوا الله بخلقه فكأنهم أقاموا صنما يعبدونه. وأهل السنة وسط بين هؤلاء، يثبتون الصفة ولا يعطلون، يؤمنون بالمعنى، يفوضون في الكيفية، وينفون عن الله المثال والتشبيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله يقول فلا تضربوا لله الأمثال، لأنه منزه عن المثال ومنزه عن الشبيه ومنزه عن المثيل، ولم يكن له كفوا أحد، ليس له كف، ليس له عديل، ليس له نظير. طبعا أهل البدع من المعتزلة والجهمية يقولون أن الله إذا نزل إلى السماء الدنيا فهذا يستلزم أن يخلو منه العرش، قياسات باطلة، قياسات فاسدة، إلزامات باطلة، لأنهم إنما قالوا ذلك تشبيها لله منهم بالمخلوق، لأنهم شبهوا الله بخلقه، فلما شبهوا صارعوا إلى التعطيل لأن التشبيه كفر، فأرادوا أن يفروا من التشبيه إذا بهم وقعوا في التعطيل، وهذا من الإلحاد في أسماء الله وصفاته. طبعا بعض الناس كالأشاعرة يؤولون الصفة، يعني يقولون نؤمن بأن الله ينزل لكن يؤولون المعنى، فعندهم يؤولون النزول بأن النزول هو نزول أمره أو نزول رحمته أو نزول الملائكة، يقولون أن الله يأمر الملائكة فتنزل، أو أن النزول لأمر الله أو لرحمة الله، هذا صرف لللفظ عن ظاهره بغير بينة وبغير قرينة، صرف لللفظ عن ظاهره بغير دليل، وهذا من التأويل المذموم. وبعض الطوائف ذهب إلى التفويض، مش تفويض في الكيفية كما قال السلف، لا، التفويض في المعنى وفي الكيف، وهؤلاء هم المفوضة، وهذه بدعة. مسألة التفويض في المعنى وفي الكيفية، تقول له أنت تؤمن بصفة النزول، يقول لك أنا أفوض. يعني أفوض؟ يقول لك أنا لا أعلم المعنى بتاعه، يقول لك هذا من المتشابه، هذا من المتشابه الذي لا يدرى معناه، فيفوضون في المعنى ويفوضون في الكيف، وهذه بدعة. أهل السنة يؤمنون بالمعنى ولكن يفوضون في الكيفية، فالتفويض في الكيفية هو طريق السلف الصالحين، اعتقاد أهل السنة، لكن مع الإيمان بالمعنى. الإمام النووي في شرحه على هذا الحديث نقل الأقوال وحكى اعتقاد السلف، ثم قال: وهو اعتقاد السفيانين والحمادين والأوزاعي والليث والأئمة الأربعة. ثم نقل قول ابن العربي قال: وعن السلف إمرارها وعن قوم تأويلها. ثم قال: وبه أقول. ابن العربي المالكي يذهب إلى تأويل الصفة كما فعلت الأشاعرة، فهو أشعري، ولكن قال: وعن السلف إمرارها. إمرارها كما جاءت، كما قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، يعني بلا كلام في الكيفية. الكيفية اللي هو كما قلنا تصور صورة ذهنية، تصور صورة في الذهن، هذا منهي عنه. ثم قال الإمام الشافعي: والمسح على الخفين في الحضر والسفر، أي أنه يرى جواز المسح على الخفين في الحضر والسفر. قال: والجهاد ماض مع كل بر وفاجر، وهذا يرد على من يعطلون الجهاد، جهاد الكفار. قال: والجهاد ماض مع كل بر وفاجر، وصلاة العيدين والجمعة إلى يوم القيامة، يعني مع كل بر وفاجر تجوز صلاة الجمعة والعيدين خلف أئمة الجور. قال: والبيع والشراء على حكم الكتاب والسنة، والدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح، ولا يخرج عليهم بالسيف. من السنة أن يدعو الإنسان للحاكم، أن يوفقه الله تبارك وتعالى إلى مرضاته سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير أئمتكم الذين يصلون عليكم وتصلون عليهم، إلى آخر الحديث. ومعنى تصلون أي تدعون لهم ويدعون لكم. ثم قال: والإيمان بعذاب القبر. ثم قال: والإيمان بعذاب القبر، وهذا فيه رد على الطوائف القديمة كالمعتزلة ومن وافقهم، وكذا من وافقهم من المعاصرين من العلمانيين والملاحدة الذين لا يؤمنون بعذاب القبر ولا بنعيم القبر. وعذاب القبر ونعيمه ثابت بالقرآن، قال الله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، قال المفسرون هذا في البرزخ، هذا في القبر، ويوم تقوم الساعة هذا عذاب آخر، هناك عذاب آخر، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والنبي صلى الله عليه وسلم كما صح في الصحيحين من حديث ابن عباس مر على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير الحديث. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بعد التشهد الأخير من كل صلاة من أربع: من عذاب النار، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة المحيا والممات. والأدلة على هذا كثيرة. وأيضا ورد في حديث: تعوذوا بالله من عذاب القبر، ثم قال: لولا أن لا تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. ثم قال: والإيمان بالحوض والشفاعة وخروج الدجال حق. الحوض هو حوض النبي في أرض المحشر في يوم القيامة، والشفاعة شفاعة المؤمنين وشفاعة الأنبياء وشفاعة الرسل وشفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وخروج الدجال وهو المسيح الدجال. ثم قال: ومنكر ونكير حق. الملكان الكريمان اللذان يسألان العبد في قبره: من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ وأيضا قيل: وما علمك؟ أما المؤمن فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبيه هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيقال ما علمك؟ يقول قرأت كتاب الله وآمنت بما جاء فيه أو بما جاء به. ثم قال والإيمان بهذا كله حق، معنى حق أي واجب، فمن ترك من هذا شيئا فهو مخالف لكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم قال أخبرنا أبو علي الحسن ابن أحمد المقرئ بمدينة السلام، ومدينة السلام هي بغداد. قال أنبأنا أبو القاسم عبيد الله ابن أحمد الأزهري، أنبأنا الحسن ابن الحسين الفقيه، قال حدثني الزبير ابن عبد الواحد، قال حدثني أبو بكر العطار الدينوري، أنبأنا محمد ابن راشد الأصبهاني، قال سمعت أبا إبراهيم إسماعيل ابن يحيى المزني يقول أنشدني الشافعي من قيله شهدت بأن الله لا شيء غيره، وأشهد أن البعث حق وأخلص، وأن عرى الإيمان قول مبين وفعل زكي قد يزيد وينقص، وأن أبا بكر خليفة ربه، وكان أبو حفص على الخير يحرس، وأشهد ربي أن عثمان فاضل، وأن عليا فضله متخصص، أئمة قوم يهتدى بهداهم، لحى الله من إياهم ينتقص، فما لغوات يشهدون سفاهة، وما لسفيه لا يحيص ويحرس. طبعا الأبيات لي عليها تعليق واحد وهي قوله وأن أبا بكر خليفة ربه، والصواب وأن أبا بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى قول الله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة أي يخلف بعضهم بعضا، ذرية تخلف بعدها ذرية، ولذلك بنسمي الأولاد خلف، خلف لأن الولد يخلف أبيه، الله تبارك وتعالى لا يخلفه شيء، فهو الباقي دائم سبحانه وتعالى دائم بلا انتهاء سبحانه وتعالى. طيب هنتوقف عند هذا القدر، وأسأل الله تعالى أن يمن علينا بالعلم النافع وبالعمل الصالح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.